أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بدافع من الغريزة أو رغبة في تكوين العائلة، يتزاوج الرجال مع النساء، وينتقل الزوجان من حياة العزوبية إلى عالم من اللذاذات مختلف تماما عن عالمهم السابق، ويرفلان في بحر من العسل في شهر العسل، ويظنان ربما أن هذه الحياة ستستمر بهذا الشكل إلى الأبد. ولكن ما إن يطل أول مولود في حياتهما إلا وتتغير المعادلة تماما. سابقا كانا ينامان حينما يشاءان، يستيقظان كلما أرادا ذلك، لكن بعد ولادة أول مولود فإن حياتهم تتغير. في الليل وهما يحبان الإخلاد إلى النوم، يستيقظ الطفل ويبكي، ومشكلتهما مع الطفل أنهما لا يستطيعان تفهيمه ما يريدان، ولا يستطيع الطفل تفهيم أبويه ما يريد. أنت مع الطفل أمام مولود مسؤوليته عليك ومشكلته على عاتقك، لكنك لا تستطيع أن تتفاهم معه. ماذا تقول لطفل صغير يستيقظ في غير وقت؟ هل يمكن أن تقول لهذا الطفل: أخر حاجتك، أخر شبعك، أخر ارتواءك لأنني تعبان؟ هل يمكن للأم أن تفهم الطفلة أنها مريضة مثلا، متوجعة مثلا؟ أنت أمام الطفل أمام تجربة صعبة، كيف تتفاهم وياه وهو لا يفهم شيء ولا يستطيع أن يعبر عما يريد؟ لابد إذا بكى أن تستنبط ما يريد، لا أن تفهم بالضبط ما الذي يريد. صحيح أن رب العالمين أعطى للأم حاسة سادسة كما يسمونها، تستطيع أن تفهم حاجات الطفل، لكن ليس في كل الأوقات ولا بشكل دائم. وأما الأب فهو أمام شيء مجهول، هو مسؤول عنه لكنه لا يستطيع أن يتفاهم معه، ويعطي ويأخذ. وحتى بالنسبة إلى من عنده مولود ثان وثالث ورابع وخامس، فأن كل مولود له خصوصيته، ومن ثم فالتجارب السابقة لا تنفع 100% في المواليد الجدد. هذا الطفل كيف أكبره، كيف أنميه، كيف أربيه وأنا مسؤول عنه. لا أريد الخوض في أن النظرة الكلية إلى الأطفال يجب أن تكون سليمة، لأن بعض الناس ينظرون إلى أطفالهم كمتع، وبعضهم ينظرون إلى الأطفال كعدو، وبعضهم لا يعرف أن الطفل هو لا متعة ولا عدو بل أمر بين الأمرين، وأن مصيره ومصيرك معه مرتبطان بك وبمقدار ما تؤدي من مسؤولياتك تجاهه. القرآن الكريم يتحدث عن الأولاد كفتنة، ومعنى الفتنة أن كل شيء ربنا أعطاك في هذه الحياة هو مثل الأولاد فتنة، وجودك فتنة، صحتك فتنة، منصبك فتنة، إذا حصلت على مال فهو فتنة، إذا افتقرت فهو فتنة، إذا صعدت فتنة، إذا نزلت فتنة. هذه الحياة قاعتان في قاعة واحدة، قاعة سباق وقاعة امتحان. قاعة سباق المفروض طبعا أن يكون الهدف هو الجنة ونتسابق للوصول إليها، وقاعة ابتلاء، قاعة امتحان. نحن عادة ننظر إلى البلايا والمصائب والمشاكل كفتنة وابتلاء، لكن أحيانا الغنى والثروة والمنصب والراحة والحرية فتنة أكبر من فتنة السجن والفقر والمحكومية وما شابه ذلك. إذن الأولاد شأنهم شأن بقية ما يعطيك ربك في هذه الحياة، امتحان لك وابتلاء، كما أن صداقتك مع الناس، الله جعل بعضنا لبعض فتنة، خلقنا وبعضنا يحتاج إلى بعض حتى يمتحن وحتى نستخرج أفضل ما عندنا، لأن في داخل الإنسان شيطان وملاك، أحيانا الشيطان نائم والملاك يقظان، وأحيانا العكس، الملاك نائم والشيطان يقظان، وبيدك أن توقظ أحدهما. كوامن خير في داخل الإنسان وكوامن شرير. تجد إنسان يأتي إلى مكان وعظ إرشاد، يسمع كلام الله عز وجل، روايات النبي وأهل بيته عليهم السلام، فالكوامن الخيرة تستيقظ في داخله، لكن إذا ذهب إلى مكان آخر فسق وفجور، الكوامن الخيرة تختفي، الملاك ينام، الشيطان يستيقظ، والكوامن الشريرة تستيقظ. ومثال ذلك ولا مناقشة في الأمثال أضربه ولا أقصده هذا المثال، لو أن في مكان مجموعة من الشباب جاءت راقصة وتعرت ورقصت أمام الشباب، ما الذي توقظ فيهم؟ لا توقظ فيهم الكوامن الخيرة، توقظ فيهم الكوامن الشريرة والغرائز الحيوانية. ربنا أعطاك هذا الولد ثم يمتحنك به حتى يرى ما الذي ستفعله بحقه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هنا يأتي السؤال، ما الذي نفعل مع طفل لا نفهمه، لا نعرف كيف نربيه؟ غالبا ما قلق الآباء هو تجاه تربية الأولاد، ربما في محيطنا أكثر من قلقهم حول صحتهم وسلامته، وإن كان عند بعض الناس اهتمامهم بالصحة والسلامة والنمو الجسماني ثم فيما بعد الشهادة الجامعية أكثر من التربية الدينية الروحية الإنسانية الأخلاقية، لكن بشكل عام أقول قلق كثير من الناس حول هذه الناحية، ما الذي نفعل بأولادنا؟ كيف نربيهم؟ كيف نجعلهم لنا لا علينا؟ كيف حينما نموت لا يسد الله عز وجل فايلنا وكتاب أعمالنا ويكتب في ذلك حسنات لا سيئات. بعض الناس ما يهتمون بهذا الجانب، يعني يهتم بصحة طفلة، بسلامة طفلة، بثوبة، بأكلة، بشربة، بنومة، لكن التربية تاركها للشارع والمدرسة كأنه مو مسؤول، خاصة لأنه لا يعرف ولا يدري. حينما لا يعرف عليها أن يعرف، لا عليها أن يترك. لأن أنا ما أعرف إذن أترك المسألة للشارع؟ لا، لأني ما أعرف لازم أعرف. يؤتى بقوم يوم القيامة ويقال لهم لماذا لم تعملوا، فيقولون يا رب لم نكن نعلم، فيقال لهم وهل لا تعلمتم؟ يوم اللي طفلك قام يبكي في الليل، أنت ما حاولت تسأل، تتصل، توديع الدكتور، تحاول تعرف؟ شلون يوم اللي هذا ما تعرفه تروح تدور المعرفة فيه؟ لكن يوم اللي القضية ترتبط بالتربية، لأنك ما تعرف تترك للشارع. وفيما بعد تشتكي من السوق، تشتكي من المدرسة. أنا أقول لبعض الجماعة رب العالمين عادل، حجته بالغة على عباده، لا يحاسبك على شيء لا تستطيع أن تفعل فيه شيء. تقول المدرسة تخرب أولادي، أقول 3 سنوات الأولى أهم سنوات الطفل، كانوا في بيتك، كان في بيتك، ثم طلع برا، ما انفصل عنك ولا عن أمه. ثم بعد ذلك إضافة 4 سنوات أخرى، 7 سنوات هو في البيت. ليش العتبة تخليه على المدرسة وعلى السوق وعلى الشارع؟ أهم السنوات الطفل كان عندك. وحينما الطفل ينمو في روحه وفي روحه مناعة، مثل ما في جسم مناعة، ما في خوف من الميكروبات. إذا مناعة الطفل سليمة، مو مهم يطلع بالشارع، يروح يلتقي بالآخرين. تعرفون وانت طالع بالشارع دا تروح ميكروبات تدخل في منافذ من منافذ بدنك إلى داخلك. بل كل إنسان يصاب بالسرطان 10,000 خلية سرطانية يوميا خلال 24 ساعة في جسم الإنسان. بس جسمك قوي، مناعة موجودة تطرد هذه الخلايا، وإلا يوميا احنا في حالة الإصابة بالسرطان. بس هاي المناعة إذا صارت ضعيفة، أجلكم الله وأعاذكم وأعاذنا إذا كان فيروس مرض الإيدز وهذه المناعة انهارت، فإنه ممكن الإنسان يموت بفيروس الأنفلونزا، لأن مناعة ما موجودة. مثل الجسم روح، إذا استطعت أنت أن تقوي مناعة روح هذا الطفل فلا تخشى ولا تخاف. لكن إذا أهملت بعدين تقول والله المدرسة خربت أولادي، سيدنا الشوارع، أنت ما تعرف المحيط إيش قد فاسد. محيط فاسد بس بيتك غير المحيط، هذا محيطك أنت، محيط طفلك. ماذا نعمل فيما يرتبط بتربية الأولاد؟ وهذا قلق شرعي أساسي مهم. أنا شايف حتى بعض الآباء الفاسدين أولاده يريدهم صالحين، وهذا معناه أن هذه فطرة في الإنسان، فطرة أن الأب يريد ولده سالم صحيح، بل يريده أفضل من عنده. أي واحد يمدحوه قدامك يمكن أن تحسده، يمكن ما ترتاح من مدحه، خاصة إذا أنت زميلة ومنافس له. إلا الولد، إذا أجا وقالوا لك ابنك أحسن من عندك في الخطابة وأنت خطيب، قل الحمد لله ترتاح. ابنك أحسن في السياسة وأنت سياسي، ترتاح. إذن هذا ضمير، هذا القلق هو الذي سيحاسب الله عباده يوم القيامة عليه. يقول أنت ما كنت خايف على أولادك؟ ليش ما ربيتهم؟ ليش ما اهتميت بيه؟ ما الذي نعمل؟ طبعا مجال التربية مجال واسع، لا يمكن فيه محاضرة ومحاضرتين وعشرة ومئة واحد يكمل كل ما يرتبط بقضايا التربية، لكن بالمقدار الممكن. وأهم النقاط المرتبطة بالتربية لابد أن نتحدث عنها. في الدرجة الأولى لابد أن نعرف أننا مسؤولون، لأن مصيرنا مرتبط بمصير أولادنا والعكس صحيح. يؤتى بأطفال يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة، أنتم تستحقون الجنة، فيقولون يا رب لا ما ندخل الجنة، إلا إذا دخل أبوانا. أبوي وأمي يدخلون قدامي أنا أدخل الجنة، أنا أستحق الجنة، ما أدخلها بدون أبوي وأمي. ويؤتى بأناس ويؤمر بهم إلى النار فيقولون يا رب أنت عدل، تعادل. سبب دخولنا النار أبونا وأمنا، أول شيء دخلهم النار بعدين دخل، لأن فعلا هم اللي قصروا في حق. ويوم القيامة لا أنساب بينهم، يوم اللي الناس يشوفون العذاب، الأبو يقول أخذوا أولادي عذبوا نيابة عني، الابن يقول أخذوا أبويا، الرجل يقول زوجتي، الزوجة تقول زوجي، يريد يفتدي نفسه أخوه صاحبته بنيه حتى يتخلص. لتفكر هذا الابن إذا أنت ما ربيته يوم القيامة إذا أمر بالنار والعتب عليك راح يفك الياخة من عندك، ما يفك الياخة من عندك، ما يتركك، أنت المسؤول. ذاك الرجل شاب أقدم على قتل امرأة حتى يسرقها، فاعتقل بتهمة القتل والسرقة، حكم عليه بالإعدام. يوم اللي جابوه ركبوه على كرسي المشنقة وخلوا الحبل في رقبته، قالوا له عندك حاجة؟ شي؟ قال بس حاجة واحدة، أريد أتكلم ويا الناس كلمتين، تفضل احكي. قال يا ناس تشوفون ذيك اللي واقفة هناك ده تبكي أمي، بس هذا الحبل هي اللي خلتها في رقبتي، لأن أنا كنت طفل صغير رحت بيت الجيران سرقت لي فرد بيضة، جبت للبيت قالت لي من وينك هذا البيضة؟ قلت له والله سرقت من بيت الجيران. عفية بيك شاطر. جاء أبوي الظهر قالت والله ولدنا طلع الشاطر، احنا ما ندري عنه، خير؟ سارق بيضة، أبوي همسكه من بيضة إلى الدجاجة، من الدجاجة إلى الخروف، من الخروف إلى البشر، من البشر إلى قتل البشر لسرقتهم، العتب على أمه. شنو فائدة تبكي؟ مسؤولية، هي امتحان وفتنة، متعة وعداوة، احسب حسابك، لا تهمل، لا تقول خليها على الله، خليها على الله بأن تتوكل عليه لا أن تتواكل. فرق بين التوكل والتواكل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، هذا تواكل. يا الله جيب ملائكة يروحون مع موسى يفتحون المدينة المقدسة، اللهم خلاهم يتيهون في صحراء سيناء حتى مات ذلك الجيل كله وإجا جيل ثاني وتحمل مسؤوليته. لكن التوكل أن تتحمل مسؤوليتك، تطلب من رب العالمين السداد، تطلب من عنده تأييد. ربنا يؤيد ولا ينوب في عمل الخير، يؤيد بس ما ينوب عنك. أنت هم مستعد تأخذ نائب في الأكل، غيرك يأكل وأنت تشبع، في الشرب غيرك يشرب وأنت ترتوي، في الراحة غيرك ينام وأنت ترتاح، ما يصير. هاي مسؤولية، دين شخص، ماذا نعمل؟ كثيرا ما يسألني بعض الآباء أنه باختصار شو نسوي حتى أولادنا يطلعون صالحين. أقول واحد، بروا آباءكم يبركم أولادكم. هذه العلاقة ما تشوفها أمور كثيرة إحنا ما نشوف، لكن علاقة حقيقية. إذا بررت بأبيك يبرك أولادك، سمعت كلام أبوك أولادك يسمعون كلامك. تقول أبويا متوفي، يمكن تبر أبوك وهو متوفي حتى لو هو حي. ربما يكون الأب غير راضي عن أولاده في الدنيا، لكن في الآخرة يرضى بمقدار ما يقدم ثواب، يصير خوش آدمي في سبيل الله، اللهم يعطي ثواب لأبوه. بروا آباءكم. أنا ما أنسى هذه القصة وأذكرها، وذكرتها لبعض الإخوة. كنت صغير، يوم من الأيام الوالد الله يرحم موتاكم ويرحمه رحمته الواسعة قال لي هاي الزبالة شيلها وديها. كان هو بارد، والزبالة الزبالة منه مستعد يتقرب للزبالة، ولازم نود الزبالة رأس العقيد. قال لي هاي الزبالة شيلها وديها برا. قلت له ما وديها، فسكت، قال لك حق، قبل 30 سنة أبويا طلب من عندي أود الزبالة وما وديت، الآن اتذكرت. واحدة بوحدة، واحدة بوحدة. اليوم ما تسمع كلام أبوك، طريقة من الطرق ولدك شوف شلون يطلع ما يسمع كلامك. عد يوم اللي تفهم الخطأ اللي عملته بحق والديك too late، ما تقدر ترجع عقارب الساعة للوراء وتسمع كلامه وترجع مرة ثانية، متأخر بعد، ما في فائدة. 2، القضايا المهمة إلها مقدمات بعيدة، لازم تبدأ من المقدمات البعيدة. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدم. قيل يا رسول الله ما الخضراء الدم؟ قال المرأة الجميلة في منبت السوء. خضراء الدم وردة تطلع في وسط مستنقع، وردة حلوة ريحتها طيبة، لكن لصيدها لازم تتلوث حتى توصل لهناك، تتلوث. يمكن تحصل على الوردة بس بعد ما تتلوث، يمكن تحصل على ولد لكن بعد ما تتلوث. إياكم وخضراء الدم. من المقدمات البعيدة هذا كلام لازم يكون للأخوات، الطفل في بطن الأم، تدرون ليش يسمون mother tongue؟ ليش يسمون لغة الأم؟ ليش ما يسمون لغة الأب؟ الطفل لما يجي للدنيا هم الأبو يحكي وياه هم الأم، لأن الطفل يتعلم اللغة وهو في بطن أمه، يتعلم اللغة وهو في بطن الأب. لما يطلع برا ده يتذكر، وإلا هو متعلم اللغة. كذلك بقية الأمور، يعني أم متزوجة حامل تقرأ القرآن، الطفل ده يسمع آيات القرآن. يوم اللي يطلع إلى هذه الحياة هو مو غريب على كتاب الله، مو جديد بالنسبة إليه، هذه الآيات رفيقته. تعرفون إن حينما يولد الطفل أول ما يعملون إذا ولد يشيلوه يحطوه على الجانب الأيسر من صدر الأم. ليش؟ وأساسا ليش الأمهات يحملون أطفالهم باليد اليسرى مو اليمنى بشكل عام؟ وحتى الصور التي يرسمها الفنانون لأم وهي حامل طفلها يرسمون باليد اليسرى حاملة للطفل. ليش؟ لأن هنا القلب. الطفل في رحم الأم كان يحصل على طعامه مع دقات القلب، ضخ الدم، يحصل على الأكسجين، يحصل على المي، يحصل على الغذاء من خلال هذه الدقات. حتى أنهم يقولون لو مرة واحدة انقطع هذا الصوت عن الطفل، صوت دقات قلب الأم، لربما يموت كمداء من الحسرة على فقدان هذا الشيء الغالي، يموت. لذلك أول ما يجي للدنيا حتى يفهموا يا أبا ترى ما خسرت قلب أمك، شيلوا يحطوا على صدر أمه في الجانب الأيسر. إذن هذا الطفل ده يتربى في بطن أمه، لازم نبدأ في تربيته من المقدمات البعيدة. أما إذا الأم في حالة الحمل كل مع الموسيقى والأغاني والسب والشتايم وعلاقات غير حسنة مع الزوج وعصبية وكذا، أو حتى لو بعض الحوادث الخارجية مثل أطفال اللي كانوا في أرحام أمهاتهم في أيام الحروب وإلقاء القنابل وما شابه ذلك، تشوف الطفل يطلع مريض عنده مشكلة، لأن هناك كان يتربى، مو فقط هناك كان عضلاته وأعضاءه تنمو، إنما روحه أيضا تتلقى أمور معينة. هذه الروايات اللي تتحدث عن مستحبات قراءة سورة يوسف حتى الطفل يطلع جميل، شيء ممتاز، حتى لو ما طلع جميل في شكله ولعله ليس هذا هو المقصود، على الأقل في روحه يطلع جميل. الطفل يوم اللي يسمع كلمات رب العالمين، روايات، أحاديث، الأم ده تقرأ ده تتكلم، لأن هذه هي اللغة اللي يتعلمها من رحم الأم، لذلك يسمى لغة الأم، مو لغة الأبوين ولا لغة الأب. فنتعلمها وهو في الرحم، ابدأ من مقدمات البعيد. الأمر الآخر والمهم جدا، ثلاث أشياء أنا أعتقد أشياء جدا مهمة وأساسية. واحد، لقمة الحلال، تتقي لقمة حلال لأولادك لو حرام. لقمة حلال تربي جسمه وروحه، لقمة الحرام تربي جسمه بس تخرب روحه. إذا كنت ممن يحسب حساب الحلال والحرام، فهواي اللي تخاف على ولدك. الأمر الثاني، العلاقات الحسنة بين الأب والأم. أنت وزوجتك كنتما أجنبيين وبالعقد صرت زوج وزوجة، لكن بالنسبة للأولاد ترى أبو أم مو زوج وزوجة. أبو بالنسبة إلى الولد عملاق، شيء كبير عظيم، يقدر كل شيء يصير. شايفين أحيانا الأطفال قاعدين ويا بعض يتحدثون، ذاك يقول أبويا يقدر يطير، ذاك يقول أبويا يقدر يطير ويشيل ويا جبل. ترى صدق، هذا ما ده يكذب، هذا يفكر أبوه كل شيء يقدر يسوي، عملاق. ما ده يشوف نفسه صغير والأب طبيعي، ده يشوف نفسه طبيعي والأب عملاق. لا توعدوا أولادكم وتخالفوهم فإنهم يرون أنكم ترزقونهم، يشوفك رزاق. فإذا أنت ما وفيت بوعدك كأن الرزاق ذو القوة المتين ما وفى بوعده. فأنت وأمه أبو أم، علاقاتكم بيناتكم حسنة يتعلم من عندكم الحسن، علاقاتكم سيئة لتتوقع أن هذا يتعلم شيء زين من المو زين. يوم من الأيام كنت قاعد يم شخص رجل، فشفت إيده مجروحة، قلت له خير؟ ضحك، قال والله بارحة بالليل عركة بيني وبين مرتي. قلت له ليش عركة؟ قال مو أنا أضربها. تضربها؟ وليش تضربها؟ قال هسه مخفف الحمد لله، بالأسبوع مرة مرتين، لكن سابقا كل يوم كم مرة. قلت له ليش؟ يعني والله أنا أستحي أضرب طفل صغير. شلون تضرب أم أولادك، زوجتك، امرأة، شلون تضرب؟ ومن مد يده إلى زوجته ليلطمها فقد مد يدا في النار. قال سيدنا لا تناقشني هواية، أبويا دائما كان يضرب أمي، أنا ما تعلمت من عنده، والمرء على والولد على سر أبيه، أنا تعلمت من عنده بعد. أنا افتهمت أنه الزوج لازم يضرب زوجته، وأمي اللي هالقد مقدسة عندي يومية تأكل ضرب، بعد هذه مو مقدسة مثل أمي، فتعلمت من أبوه. صدق لا تتوقعوا، حتى لو علاقاتك مو حسنة، بس الإنسان ما يعيش دائما في شهر العسل، العسل بعدين يصير شنو يصير؟ لا 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 لا، ما يبدأ هالشكل، أول يصير عسل كل عسل، بعدين يصير دبس، بعدين عسل ودبس، بعدين شوية عسل ودبس وخال، بعدين دبس وخال، بعدين خب تختلفون. أحيانا ما تسمع كلامك، أحيانا أنت ما تسمع كلامها. ترى الأولاد مسؤولية أخرى عليك. والله جيت زعلان مع مرتك قدام الأولاد حكيت عليها، مو صحيح، والعكس أيضا كذلك بالنسبة للأم مع زوجها، هذا أبوهم بالنسبة إليك زوجك. يوم من الأيام ويا بعض، ويوم من الأيام ممكن بالطلاق تنفصلون، بس بالنسبة إلهم هذا أبوه. الأبو يسمع كلام إهانة تحقير من الأم، والأطفال يسمعون هذا الشيء ويشوفوه. إذن الأمر الأول لقمة الحلال، الأمر الثاني العلاقات الحسنة ما بين الأب والأم، الأمر الثالث النموذج الحسن. ما يصير الأب يكذب قدام أولاده بعدين يقول له تكذب، ما يصير. هذا يشوف شغلك ولا يشوف كلامك؟ هو يتأثر بكلامك أكثر ما يتأثر به، يتأثر بعملك مو يتأثر بكلامك. نعم إذا كان كلام طيب والعمل طيب ممتاز، لكن أنا أقول لنفترض أن الأب أخرس، شلون يربي أولاده؟ ما يحتاج يحكي وياهم، خلي يكون نموذج جيد ويا الأولاد. يقولون كوبي كات، الطفل دائما دا يستنسخ، الطفلة تستنسخ من أمها، تصلي تجي تصلي وياها، تصوم هي ما تريد الصوم تستنسخ، لأن الطفل مثل شريط كاسيت نظيف جدا، شنو تسجل فيه تسمع منه. قالوا فرد ولد في يوم من الأيام كان رايح مكان في جبل، بيتهم قريب من جبل، فراح داخل مغارة وطلع صوت، فصدى صوته سمعه بس ما عرف هذا صدى صوته، قال ها سمعها، قال له هو سمعه، سبه سمع سبه. رجع البيت عند أبوه قال بابا أنا دخلت هاي المغارة فد واحد كله يسبني. قال له شلون واحد يسبك؟ فقال له شلون؟ قال له يا بابا قول كلمة طيبة تسمع كلمة طيبة، تقول سب تسمع سب، هذا صدى صوتك. ابنك صدى عملك، صدى طريقتك. إذا طريقتك عدلة أنت نموذج ممتاز أمامه، هو عنده أنت نموذج ممتاز، بس إذا كنت صح فهو يسوي كوبي عليك. هاي أمور ثلاثة، ما تريد عشرات الكتب واحد يقرأها ولا مئات المحاضرات يسمعها، لقمة الحلال، علاقة حسنة ولو بالظاهر أمام الأطفال بين الأب والأم، والنموذج الحسن من قبل الأب ومن قبل الأم أمام الأطفال. في أحد الدول الإسلامية اللي عندهم مشاكل كثيرة جدا في مع البنات اللي شاردات من البيوت، وقسم من هالبنات يرتكبن مجازر، يرتكبن جرائم بما في ذلك جريمة القتل غير السرقة وما شابه ذلك وغير الفسق والفجور. مسوين إحصاء 95% من هالبنات من هالنساء العلاقات بين الأب والأم إما واصلة إلى الطلاق أو قريبة إلى الطلاق أو مو زينة بيناتهم. على كل حال هذه أمور ثلاثة أولية. طبعا هنا مسألة مهمة وهي أكو حقوق للأولاد على الآباء، هذه الحقوق أدوها هم راح يأدون حقوقهم، الحقوق اللي عليهم لكم. يعني مثلا الروايات تتحدث من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، اسم حلو. أنا أتذكر إلى الآن فدلافتة كانوا مخلين في مدينة مقدسة في العراق، كان كاتبين أجود الأقمشة الإنجليزية عند الحاج زبالة، هذا أبوه مسميه زبالة. كانت هاي العادة المطيبة أنه إذا أولادهم يموتون يقول لك خلي نسميه فرد اسم كلش بشع حتى ما تضرب عين شنها. وبعدين هذا يكبر يصير تاجر كبير، يستورد الأقمشة الإنجليزية بس اسمه حاج زبالة. شوفوا أنا قليل شايف طبعا، إذا واحد اسمه صادق ما يكذب عادة، كل سامع صادق 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 يخجل من نفسه يقول صادق يكذب يعني واسمه صادق. هالأسماء الجميلة ليش نتركها ونروح ندور أسماء ما معلوم من وين جاية؟ حزقيل ما أدري مسقيل، هسه ما علينا بحزقيل هو أهم نبي من الأنبياء، بس عندنا أسماء لها معانية. حينما ولد الإمام الحسن شبر وشبير قال لساني عربي حسن وحسن، أخذوا الاسم. كان عندنا جار هذا كانت بنته اسمها نيران، فرد يوم سألته ليش اسم بنتك نيران؟ قال والله أكو فرد واحد ببغداد يبيع اسم 5 دنانير، ذاك الوقت هواية 5 دنانير ياخذ يختار اسم للابن أو الأب أو البنت أو الولد. فأنا والله رحت دفعت 5 دنانير فأعطاني اسم نيران، فأنا مشتري هذا الاسم يعني صارف عليه فلوس. قلت له أولا أنا أعطيك اسم الجنان بدون ما أخذ من عندك فلوس، بدل اسم بنتك نيران يعني شنو عليك بربك. وسبحان الله سمعت فيما بعد أن بيته احترق وهذه نيران احترقت بالنار. أن يحسن اسمه يبدأ منك من أول يوم، الاسم الحلو اللي أنت تقول له. هذا الشريط سجل في شيء زين يسمعك فيه، هذا صدمة لك، تبتسم في وجهه يتعلم الابتسامة. إذا الأب يجي للبيت وعنده مشكلة ويا مرته ودائما شكله شكل القز القرط، هذا ما يطلع قز القرط، هذا ما يطلع مبتسم ويا الناس، ما متعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. المحيط الأول هو البيت. كبر أنت تختار أصدقاء أولادك وأصدقاء بناتك، ليش تترك القضية للصدف؟ أنت أبو والأم أم، هي خلي تروح تدور البنات الجيدات وتعقد صداقة ما بين بيتها والبنات الجيدات. حقيقة واحدة من المسائل المهمة جدا هذه، أصدقاء السوء طماطة واحدة فاسدة تخرب صندوق طماطة، وكثير من الشباب يتأثرون بالأصدقاء أكثر ما يتأثرون بالآباء والأمهات. في مرة من المرات، كم مرة صاير طبعا هذه، بس أنا قريت قصة حقيقية لواحدة اكتشفوها في غابة من الغابات وهي تعوي مثل الذئاب بنت، جابوه ما قدروا يخلوها تعيش ويا البشر، يبدو أنها كانت صغيرة هسه، ولعل الأم حملت بها غير شرعي وجابت ذبتها في غابة، ويبدو ذئبة هناك أعطتها الحليب، كبرت هي الذئاب فتعوي مثل الذئاب وتمشي على أربع، وما قدروا يربوها ماتت. هذا المحيط القد يأثر. الله خلق الفطرة في الإنسان، خلق العقل في الإنسان، خلق كل هذه الأمور، بس حتى العقل مثل النبات إذا متغذي يموت، يموت ما ينمو. لذلك تشوف اثنين يولدون في وقت واحد، نفترض في مدينة واحدة، لكن واحد من عندهم يروح يتعلم ويقرأ وكذا، بعد 30 سنة يجون ين بعض يقعدون، ما في مجال لأي علاقة بيناتهم، لأن هذا مرتفع وذاك عقله بعده عقل طفل صغير. العقل ينمو بالتغذية، بالعلم، الوجدان، الضمير. ولذلك نجد أن بعض الصفات الحسنة تتوارث والصفات السيئة تتوارث. انظر إلى ذوي البيوتات، الإمام علي يقول لمالك الأشتر، ليش ذوي البيوتات؟ أو يقول لأخيه عقيل، انظر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. الإنسان بالمرأة يريد فحولة لو يريد أنوثة، لكن الإمام علي عينه على العباس، المقدمات البعيدة يبدأ بيها، قضية مهمة، شجرة احنا نريد نربيها، ندور تربة صالحة ونروح ندور سماد صالح ومي صالح وأشعة الشمس وإلى آخره، طفلنا هالشكل شلون ما كان؟ لا ما يصير هذا. هذه هم مسألة من المسائل. كثيرا ما الآباء يسألون، احنا نربيهم على الدلال، على الدلع ولا على الشدة؟ أقول لك لا هذا ولا ذاك. هذه سياسة الإمام الصادق سلام الله عليه، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. هاي كلمة أمر بين الأمرين في كل مكان صحيح، سبحان الله. هذه الكلمات التي عليها نور النبوة هذه في كل مكان صحيح. أحد الإخوة الصالحين كنا معه في الطريق كان يقول كم من أكلة منعت أكلات، هذه صحيحة في كل مكان، بالسياسة، بالاجتماع، بالاقتصاد، بالأكل، بالصحة، بالسلام، صحيح. وهذا هو الفارق بين كلماتنا إحنا البشر العاديين وكلمات رب العالمين وكلمات الوحي. فأمر بين الأمرين، الأب لازم يكون حاسم. تقول أضرب لما أضرب، أقول لك عاقب، مو كل ضرب، نعم عقاب لازم يكون. في واحد أستاذ في التربية، أصلا خبير في التربية، الذي يقولون أن أطفال الغرب هم تربوا في مدرستي، هذا طلع بنظريات أنه لازم الطفل ما يعاقب، لازم ما يضرب، أواخر حياته بدل نظريته، قال أنا مشتبه. هذا الجيل المدلع، هذا الجيل شو هذا؟ شرب بينهم ذا؟ هذا غلط، طلعت النظرية غلط. أنا ما أقول اضرب، أقول عاقب. فرق بين ضرب وعقاب. يعني إذا ابنك ما ينظف غرفته، سريره ما يهتم به، وسخ، يوم يومين ثلاثة أربعة إقناع، أمر كل ما فادوا إياه، تدري شو تسوي له؟ تجيب كيس الزبالة تفرغه في فراشه يتأدب. تقول سيدنا شنو يعني نوسخ ثياب أطفالنا وفراشهم؟ أقول لك إيه، بس هذه مرة واحدة، هاي الأكلة اللي تمنع أكلات، هاي الوساخ اللي تمنع الأوساخ. طبعا هذا الكلام مو كلامي، كلام هذا الرجل، هو يضرب هذا المثل، يقول ما يصير بدون عقاب. يشوف العالم هيته، أي شيء سوى الأب والأم يفدوه، ما يصير، لا دلع ولا تحقير، لا احترام، لكن لازم يعرف أن يعني من حق، أنا أقول دائما من حق الأطفال أن يخطئوا، لكن ومن حق الآباء أن يصلحوا أخطاءهم. إذا قلنا هذا الطفل مدى يفتهم، هو مو معنى إذا ما يفتهم أي شيء سوى تقول له صح، على الأقل قل له غلط، حاول مرة مرتين تفهمه بالتفاهم، ما فات لازم في عقاب. اليوم في الغرب أكو عندهم عقاب، بس مو ضرب، مو تحقير، تتنشن عنده يوقفه على رجليه، يعطي واجبات إضافية، يمنع من درس معين، ألف شغلة وشغلة أكو. الأب أحيانا لازم يكون حاسم، يعني إذا شفت مثلا، وهذا مثال واقعي وحقيقي وأقصده، شوفوا الأولاد دي يتلقون من التلفزيون، من الأفلام، من الإنترنت، دي يتلقى، يعني دي يتربى على التلفزيون. أولاد اليوم أولاد التلفزيون قبل ما يكون أولادكم، فمو تغمض عينك وأي شيء اللي بالتلفزيون دي يطلع، مو مهم أولادك يشوفوا، لازم أكو أشياء أولادك ما يشوفوا. في البلاد التي فيها هذا النوع من الحرية، مع ذلك تشوفهم خلين وسائل معينة لمنع الأطفال من أن يروا كثير من الأمور. يقول الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية إحصائية، إلى أن يصير عمره 17 سنة شايف 8000 حادث قتل في التلفزيون، يشوف البطل هو اللي يقتل، بطل هو اللي يقتل، زين هذا يتعلم القتل. قول عمي هذا فيلم، انت تنظر إليه وتقيم وترد، لكن هو ده يتلقى درس، حتى تكون بطل لازم تقتل. لذلك تشوف احيانا صف الأول الابتدائي جايب مسدس مال أبوه وقاتل المعلم مال، صارت هذه كم مرة؟ هذا لما يردون يعاقبوه أصلا يتعجب، ليش تعاقبوني؟ أنا صرت بطل، لازم تعطوني جائزة. أي شيء يطلع بالتلفزيون مو مشكلة، وبالإنترنت، والله رايحين على الإنترنت، خير إنترنت في إشكال، كون حاسم، اقطع الإنترنت مو مشكلة، لا تخاف، يزعل خلي يزعل. أن تزعل فيما بعد أنت وتزعل رب العالمين أفضل أم تزعل الآن؟ ساعة الساعة يوم اللي تشوف أكو ثغرة ثقب ده يجي من عنده ميكروب تسده ما تسده، إذا الشباك مفتوح وتخاف على ولدك أن يستبرد ما تقوم تسده، ولا بس تحكي على الشباك؟ ما تحكي على الشباك. نعم لازم عندك فهواية أخرى لهؤلاء، أنا بالذات أقول قضية الإنترنت، لأن هذا مجال مفتوح في طور المراهقة، قبل المراهقة بعد المراهقة، بالساعات أقل التقادير 4-5 ساعات من عمره يوميا رايح وراء الإنترنت، إما تشات وهو تشرت وبرت حسب ما يقوله، اسمه تشات بالانجليزي، صح؟ يعني هذا شنو؟ تبادل اشياء لا قيمه لها، 4 ساعات من عمر الطفل، كون حاسم. هذا غير مجالات الفسق والفجور، 600 عفوا قالوا 6 ملايين سايت من هاي الأشياء المخربطة والفسق والفجور والمناظر البشعة في هذا الإنترنت، 6 ملايين سايت، وانتقل من سايت لسايت. وانت والله ما أريد أمنع عن الإنترنت، لا امنعه خير، امنعه ما في شيء، امنعه. أصدقاء السوء امنعه. مو هذا صديقه، صديق ده يضر، شنو صديق؟ الأب لازم يكون حاسم في الموارد الصحيحة، لا شدة 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 ولا لين لين لين، أمر بين الأمرين. أكو هوايات مثل ركوب الخيل، سباحة، بعض الهوايات لطيفة زينة مفيدة، تنفع كهواية، تنفع كترفيه، وأيضا تنفع في حياته العملية الواقعية الجدية. ويمكن أن الإنسان يخلق ترفيه. أنا مرة شفت مجموعة كتب حقيقة للترفيه العائلي، هذه الأسئلة والأجوبة حتى لو ما بها سيارة، واحد في البيت يقدر يسوي أسئلة وأجوبة ويعطي جائزة. والجائزة عبارة عن شنو؟ الجائزة عبارة عن أنه أعطيك. أنا مرة قلت لأولادي إذا واحد من عندكم جاوب فلان سؤال أعطيه، وسكتت. هم فكروا فرق شيء كبير. يوم اللي واحد من عندهم حلق قلت أعطيه 100%، بس يصير تنافس بيناتهم. أنت اخلق هوايات، أنت اهتم بتربية الأولاد، اقرأ لك كم رواية. ترى عندنا هواية روايات وأحاديث في قضايا التربية. مثلا الولد 7 سنين، أو دعه 7 سنوات أعطيه الحرية، طفل. لكن مو معنى أعطيه الحرية أي شيء سوى. يعني إذا ضرب أخوه، لا، لازم تفهم أن هذا أخوك مثلك، ما يصير تضرب. دعه 7 وأدبه 7 واصحبه 7. كم سنة صار؟ 21 سنة. 7 سنوات خليته هو يعرف نقاط قوته، نقاط ضعفه، يتصرف، يتخذ قرار، يلعب، يمتلئ لعب، لأن الطفل لازم يلعبها. هذول اللي يمنعون أولادهم وهم صغار من أن يلعبوا مخطئون. الطفل جده لعب ولعبه جد. حتى الأكل تقدر تسوي لعب حتى يأكل إذا ماذا يأكل. لازم يلعب، لازم يشبع من اللعب. تدري وإلا شي يصير، وإلا يكبر ويريد ألعاب. فد واحد إلي قال لي أبو، قال أنا أشتري ألعاب لأولادي، بس صراحة أنا أشتري لنفسي، لأن أبويا كان يمنعني، كان عنده عيب إحنا إذا نلعب. قالوا صدقني سيدنا، أنا أطلب من الله الجنة، بس أريد جنة فيها لعوب. ورجل آخر قال لي إحنا كنا صغار نلعب طيارة ورق، فأبونا ما كان يخلينا، قال صدق سيدنا أريد أروح للهند ألعب طيارة ورق، سامع هناك هو يلعبون طيارة ورق، لا خليه يلعب. دعه 7، أدبه 7، اصحبه 7. 7 سنوات هم ودي وياك، خليه يسمع. أنت ممكن تقول يا أبا هاي محاضرة دي يلقيها السيد، أجيب ولدي الصغير؟ جيبه، ممكن من كل المحاضرة فد كلمة فد قصة يسمعها يستفيد من عدها في حياته. خلي الأولاد يتربون في هالمجالس، المؤمنين المتدينين الصالحين في هالمجالس يتربوا. هذه المجالس مو أشياء سهلة، جيبوا وياك. زين إذا 21 سنة أنت مهتم بي، 7 سنوات خليته يلعب، 7 سنوات ربيته وعلمته، 7 سنوات وديته وياك، إذا بعد هذا ما دفع، ما صار، ما أنجب، ما صار نجيب، أترك خلص، وراه أنت مو مسؤول. لكن 21 سنة أنت مسؤول عنه. يشوفوا هذه الروايات كلها حقيقة حكم. الإمام علي سلام الله عليه في وصيته للإمام الحسن في مقدمة الوصية يقول أنا أدري بما جرى على الأمم السابقة كأنه عشت وياهم. هذه تجارب أمم، تجارب شعوب، صحيح هي جاية جاهزة معلبة في صورة الوحي، لكن هي تجارب حقيقية، بمعنى ما يحتاج احنا نجرب. السعيد من اتعرض بتجاربه غيره، يعني لازم نخلي ايدنا في النار وتحترق وبعدين نعرف انه ما لازم نخلي ايدنا في النار، ما في داعي. قالوا تعلمت الادب ممن؟ قال ممن لا ادب له. قالوا شلون؟ فاقد الشيء لا يعطيه، شلون تعلمت الادب ممن لا ادب له؟ قال كل ما خربط والناس حكوا عليه عرفت ما لازم اسوي هذا الشيء. السعيد من اتعظ بتجارب غيره. انا احمد الله عز وجل ان في هذه البلاد، بلاد الغربه، انا شايف ظاهره ممتازه حقيقه، اولاد شباب في كثير من المجالس، الشباب اكثر من الكبار السن، اولاد صغار اشوفهم صايمين، واحمد الله على ذلك واهنيكم حقيقه أن أولادكم أولاد صالحين في كل هذه البلاد وما اختربوا، وإذا أكوها نسبة جدا قليلة. هذه الفكرة اللي بعض الناس أحيانا ينقلوها ويقولوها مو صحيح، كأنه كل واحد جاء إلى الغرب ضيع دينه وناموسه وعرضه، لا ما هو شكل، بالعكس. وأنا أعرف ناس تدينهم زاد في هذه البلاد لأن التحدي موجود، فهو مسك بدينه أكثر لأنه شاف واحد يريد انتزع هذا المقدس، يريد انتزع من عنده. شيء آخر، منذ الصغر فهم شيء اسمه حلال شيء اسمه حرام، افتح له شارعين. شلون صار احنا من الصغر نعلمهم إشارات المرور، ممنوع المرور، ستوب، إشارة حمراء، الممنوع نعلمه والمسموح نعلمه، زين حلال والحرام خلينا نعلمه. هذه عبارة أخرى عن الممنوع والمسموح. إذا أنت علمت أكو شيء حرام أكو شيء حلال، يوم اللي يكبر بعد ما يحتاج هواية إقناع، بس ذب الشغلة في خانة الحرام ما يريده، في خانة الحلال شوفه يصير. يمكن واحد من أولادي صغير، هذا أتصور عمره كان ممكن 5 سنوات أو أقل، وكان مريض، كنا في دولة أجنبية فما كان يقدر يأكل، فوديته إلى سوبر ماركت فشال لفت كاكاو، قال بابا شوف هذا حلال له حرام، اقرأ الانجريدينت شوف حلال له حرام. بس ما كنت أقول له حرام بعد ما يريده، هو متعلم أن الحرام مزر، افتح له هذا الشارع قل له أكو شيء حلال أكو شيء حرام، فهمه، فهم المقدس. أنا لاحظت هذه الأيام في عمل لانتزاع المقدس من ذاكرة المسلمين، أنه ما كل شيء مقدس، كل شيء مفتوح للنقاش، شنو أنتم عندكم سقف شيء مقدس؟ ما يصير، لازم عندنا شيء مقدس. والذين يريدون إزالة المقدس من أذهاننا أقل التقادير هم يتوسلون بالمقدس لإزالة المقدس، يقول لك الحرية مقدسة، عجيب، إذن أكو شيء مقدس؟ مش عجب مطلوب من عندي أترك المقدس؟ أكو شيء مقدس؟ أكو شيء حلال؟ أكو شيء حرام؟ 2 أطفال من أحفادي، البنية تروح الصف الرابع، الولد توها السنة يروح، صعب عليه وما رايح روضة من أول يوم مدرسة. فاليوم طلبته قبل كم يوم، يعني قبل ما أجي قلت له ها بابا المدرسة صارت حلوة؟ قال لا مو حلوة. قلت له تروح؟ قال أروح. قلت له ليش تروح إذا مو حلوة؟ قال مو أختي قالت هاي المدرسة مثل الصلاة، يعني المدرسة مقدسة، تريد لو ما تريد لازم تصلي، فالمدرسة مثل الصلاة فلازم أروح بعد شسم. فهم أكو شيء مقدس لازم يصير، أكو شيء حاجز لازم توقف أمامه، أكو شيء ممنوع لازم تسويه، أكو شيء حلال أكو شيء حرام. هذا من الصغر، لا تقول إذا كبر. وهنا أقول ملاحظة، يبدو شوية طولنا على الأخوة، لا؟ إذا موافقين على أن أستمر، صلوا على محمد وآل محمد. يبدو بالإجماع لازم بس كلمتين. الممنوع مسموح، حلال حرام، مقدس. أكو شيء اسمه العادة، مو كل شيء قناعة، بعض الأشياء عادة. الأخوة اللي يدخنون ما يدري هذا التدخين مضر، مو يومية يقرأ على الباكيت may cause cancer، ما يقرأ التدخين قد يضر بصحتك، ما يدري يعني عنده مشكلة في المعلومة، هذا الخبر ما واصل إليه بالجريدة ما ناشرين، يدري بس متورط وياه، متعود على هذا. ممكن يتكلم على أول واحد اللي علمه على الججارة، زين، الخير عاد كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، والشر عاد. شفت واحد عنده بنت، هاي البنت كانت ضخمة شوية أكثر من عمرها، يعني تبين كأن عمرها 14 سنة وعمرها 8 سنوات، كان يطلعها في عند السيدة زينب بدون حجاب. قلت له هاي بنتك ليش متحجبة؟ قال سيدنا أنا أريد يوم اللي الحجاب يصير واجب عليها أقنعها بالحجاب. قلت له شنو مو واجب عليه؟ قال لا هي عمرها 8 سنوات. قلت له بس تبين كبيرة. قال إيه يا ضخمة. قلت له زين يوم اللي صار عمرها 9 سنوات و10 سنوات و11 سنة تقتنع بالحجاب بس ما متعودة على الحجاب، ما راح تسوي. ليش عندنا في الروايات الطفل قاعد لصلاة الصبح، خلي يصلي شلون ما كان، خلي يصلي، خلي يتعود عليه الصلاة. مو كل شيء قناعة، بعض الأشياء عادة. تعود على الخير يعمل الخير، وأفضل الأعمال أفضل الخير ما تعودت عليه، اللي صاير جزء من عادتك. مثل شايف بعض الأفراد من عادته دا يمشي دا يذكر الله، زين لا إله إلا الله شجرة، الحمد لله شجرة، سبحان الله شجرة، صلوات شجرة، متعود. هذا كل دا يخزن ثواب لنفسه. وآخر نقطة أبينها وقلت مع الأسف في محاضرة واحدة شلون يقدر قضية التربية يخلص، لكن آخر مسألة أريد أقولها، نحتاج إلى أن نستثمر عواطف نبيلة في أولادنا وأطفالنا، مثل ما نستثمر أمواله في البنوك تخلي 10 سنوات حتى الانترست يزداد، وفيما بعد يوم اللي تسحبه مبلغ كبير صار. يحتاج أنت تستثمر عواطف نبيلة مع أولادك، عطاء. إذا أكو مكان عاقبته مكان لازم تعطيه ثواب، ليكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، ما يصير الإحسان والإساءة بمنزلة سواء. إذا أحسن اعطيه جائزة. كثير من الآباء الطيبين في العقاب يعاقب، لكن يوم اللي أولاد يستحقون ثواب ما عنده هاي العادة أن يعطيهم جائزة عليه، ما يصير، مو صحيح. خليه يشوف، إذا أساء عوقب ولو بأن تزعل من عنده. أنا أعرف أب رب أولاده تربية ممتازة جدا، جميع أولاده، هذا إذا كان يخنزر حسب تعبيرنا يطالع أولاده شزرا، حقيقة كانوا يصابون بالحمى، ما كان يضربهم، بس كان من كثرة ما أعطاهم عواطف نبيلة كانوا يردون أبوهم ما يزعل من عندهم. أنت أيضا خزن عواطف نبيلة في أولادك من الصغر، واحكي ويا الأولاد قبل ما يتعلمون الحكي. مشكلتنا خاصة الآباء قبل ما الابن يحكي ما يحكي وياه، ساكت وياه، لأن هذا ما يقدر يسوي كوميونيكيشن ويا، ما يقدر يعطي وياخذ، فشنو يحكي وياه؟ بابا احكي تمعلم، هو ده يسمعك. الأمهات يعرفون، تشوف الطفل عمره يوم والأم ده تحكي وتقول تريد ما تريد رايح جاي، وبعض الأوقات ما يحكون ويا الطفل حكي طبيعي عادي، تاتي ماتي، ما في داعي تاتي ماتي، تعال روح امشي، بالنسبة له كل كلمة واحدة، بس يعلم على كلمة الشكل خزعبلات بعدين يريد من عنده يتكلم عدل، ما يصير. لا احكي وياه، قل له اتكلم عن الله، له اقرا له قران. هو ما دي يفهم القران، بس يوم اللي يكبر مثل ما قلنا يكون صديق للقران ويعرف. هذا كلمه معروف بالنسبه له، معروف ما ينكره، يعرفه ولا ينكره. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وصلى اللهم على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.